أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النظرية التي نسبت إلى الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. الإخوة أيضا إذا أرادوا المراجعة في هذه النظرية، هذه النظرية لم يذكرها الشيخ الخاجة نصير في كتبه، وإنما العلامة في شرحه لكلام الخاجة نصير الدين الطوسي ينقل أنه في إحدى مذاكراته ومراجعاته لأستاذه سأله عن قولهم نفس الأمر الذي على أساسه تكون القضية صادقة أو كاذبة. فهناك الخاجة نصير الدين الطوسي ذكر له أن المقصود من نفس الأمر هو العقل الفعال، هذا مذكور في بعض مباحث التجريد على لسان العلامة رحمة الله عليه. وهناك يذكر بأني ناقشته وذكر إيرادا عليه، فلم يأتي بشيء يثلج الصدر أو ما شابه هذا المضمون. إذن هذه النظرية لم تنقل بشكل مباشر في كتب الخاجة نصير الدين الطوسي، وإنما نقلها عنه تلميذه العلامة الحلي رحمة الله عليه. واتضحت لنا هذه النظرية وأن المقصود من العقل الفعال هو العقل الكلي، أو ما يعبر عنه ببعض العبائر بالعقل العاشر، وهو موجود مجرد عن المادة. لكن نقف قليلا عند كلمة الكلي. الكلي في مجموع إطلاقاته في علوم المعقول تارة يطلق ويراد منه الكل المنطقي، وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، وأخرى يطلق ويراد منه بقاء الشيء على حاله وعدم الانفعال بغيره. أشبه ما يكون معنى الكلية حينئذ بالثابت غير المتغير. كذلك يطلق الكل على الوجود السعي، سواء صدق عليه عنوان الكل المنطقي أم لم يصدق عليه. فذكر بعض المعلقين على الأسفار والمنظومة أن المقصود من الكل في هذه النظرية هو هذا المعنى الثالث، فالعقل الفعال له وجود واسع بحيث ماذا؟ يسع جميع الصور والقضايا. فالمقصود حينئذ من العقل الكلي
أهذا العقل الذي له سعة وجودية بحيث تنتقش فيه صور الأشياء تصورات وتصديقات؟ إلا أن الكلام في أن هذا المعنى هل كان معروفا في زمن الخاجة نصير الدين الطوسي كي نحمل وصف الكلية عليه، أو نظره في ذلك ما ذكر في المنطق أن القوة العاقلة لا تدرك إلا الكليات بالمعنى المنطقي، فتوصيف العقل بالكلي توصيف بلحاظ حال المدرك. ملتفت جيدا؟ يعني ليس العقل هو الكلي، وإنما ما يحتويه العقل هو الكليات، أما الجزئيات والمشخصات التي تخرج الشيء عن كليته فتبقى في الحس المشترك الذي أشرت إليه في بحوث سابقة. هذا المعنى الذي كان متعارفا في زمانه، يعني لا نستطيع أن نجزم بأن الخاجة نصير الدين الطوسي مراده من وصف الكلية ماذا؟ الوجود السعي. هذا لا يمكن الجزم به، وهي كلمة، وعبر أصلا ما عبر بالعقل الكلي، عبر بالعقل الفعال، ما نقله عنه العلامة في بعض مذاكراته عبر بالعقل الفعال. طيب، كيفما كان أصبحت هذه النظرية واضحة أن المقصود من نفس الأمر هو ذلك الموجود المجرد الكلي الذي تحضر فيه مطابق لجميع القضايا. هذا هو التفسير الذي نسب إلى الخاجة نصير الدين الطوسي. طبعا هناك إشكالات متعددة على هذا التفسير لنفس الأمر. واحد من أهم الأمور التي تأتي إلى الذهن، وكيف نعرف أن القضية صادقة؟ بأن تطابق نفس الأمر، أليس كذلك؟ والمقصود من نفس الأمر ماذا؟ تلك الصور الموجودة في العقل الفعال. وين؟ حتى أعرف أن القضية صادقة. كيف نعرف بأن القضية صادقة؟ لابد أن نطلع على العقل الفياض لنعرف ماذا يوجد فيه. خب، فعندما نعرف ماذا يوجد فيه حينئذ نقول القضية مطابقة لما في العقل الفياض. طب من أين لنا أن نعرف هذا الشيء؟ فللوهلة الأولى يشكل على الخاجة نصير الدين الطوسي أن هذه النظرية إرجاع إلى الجهالة. ما في عندنا في المثل إذا تريد أن لا تزوج ابنتك فارفع فيه مهرها؟ هنا إذا تريد أن ما أحد يعترض عليك بشيء لا أحد يفهمه، أنه مطابق القضية ومعيار الصدق هو المطابقة لما في العقل الفعال. طيب تعال الآن أقول لك ماذا الممكن ينقسم إلى موجود بالقوة وموجود بالفعل. طيب هذه حق أو باطل؟
لابد أن نعرف ماذا الصورة المنقوشة في العقل الفعال، إذا مطابقة لهذه القضية فتكون حقا. طيب كيف نعرف؟ هل شوف أحيانا دائما هذا لابد أن نعتبر هذا قاعدة من قواعد النقد. صحيح نحن نقول لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل، هذا كلام صحيح، لكن في بعض الأحيان من قال له دخالة في تعميق من ما قيل. يعني إذا تشوف أنه هذا مطلب في غاية السذاجة، لا يعقل واحد مثل خاجة نصير الدين الطوسي يقوله، ولو قاله لا يعقل واحد مثل العلامة لا يشكل به، وذهب العلامة إلى إشكال آخر بعيد عن الذهن، ولا للوهلة الأولى هكذا نقول. طيب كيف نعرف؟ تعال تناول العقل الفعال من عندك حتى نعرف مطابق أو غير مطابق. إذن هذا إرجاع إلى الجهالة. الجواب عن هذا الإشكال لا يمكن أن يتم إلا بعد ملاحظة تطور معنى العلم وما يرتبط به من الحكماء إلى زمن الخاجة نصير الدين الطوسي. إذا لاحظنا هذا المجموع حينئذ يندفع هذا الإشكال بسهولة، فإن العقل الفعال إذا أردنا أن نشبه مع عقلنا له وصلة، فهذه بسيم أو سيم يعني سلكية أو لا سلكية ما إلنا علاقة، التفتنا؟ خب، لكن له وصلة. فهؤلاء الذين يقولون أن العقل لا يدرك إلا الكليات، لذا قبل قليل أنا ركزت أن وصف الكلي هل هو وصف للعقل أو وصف للمدرك، بناء على أن العقل من المجردات فلا يدرك الجزئيات، لأن الجزئية لا يكون جزئيا إلا بالتشخص، أليس كذلك؟ والمتشخص ماذا؟ مجرد أو مادي؟ متشخص مادي، فلا يدركه العقل. فإذا عندهم أن هذا العقل الفعال له وصلة مع الحس المشترك الذي يدرك الجزئيات، والقوة العاقلة تعمل عملية تدريج تعمل عملية تجريد من لبوس المشخصات فترفع الكل إلى العقل الفعال، وعند الاستذكار ترجع الكل إلى مشخصاته، التفتنا؟ فأنت تدرك زيد لكن لا تدركه في العقل، تدركه في الحس المشترك عندما تستذكره بمشخصاته ولو إجمالا. عندما يغيب عن الحس المشترك تكون القوة العاقلة قد جردته من لبوس المشخصات ووردته إلى ماذا؟ إلى العقل. فإذا هناك وصلة بيننا وبين العقل الفعال عن طريق هذا الاستذكار والوصل، نستطيع أن نعرف وجود المطابق وعدم وجود المطابق، وإلا لا يعقل مثل الخاجة نصير الدين الطوسي يعني يذهب إلى. ولذا في بعض الحواشي الآن أنه هذا من أسوأ الوجوه، وهكذا أنه
معنى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يعرف أن القضية صادقة أو كاذبة. الأمر ليس كذلك. مثل الخاجة نصير الدين الطوسي، ومثل العلامة الذي يقول قوشجي أنه لولا العلامة لما فهمنا ماذا مراد الخاجة. هذه القوة العلمية لا يعقل أنه لا يلتفت إلى مثل هذا الإشكال البسيط البدوي. واضح الفكرة؟ عن طريق الاستذكار والوصل بالعقل الفعال. خب هذا الكل حينئذ عندما نريد أن
من أين جاءت المعلومات فيه الواقع فيه
هذا. شوف الآن أنا أدافع عن النظرية بلحاظ هذا الإشكال، ولا يعني ذلك أن هذه النظرية صحيحة. هي هذه النظرية مبتنية على مجموعة من المقدمات أكثرها ثبت بطلانها، لكن ثبوت بطلان شيء ببرهنة وتحليل شيء، وكونه في غاية السذاجة شيء آخر. التفتنا. أنا أدافع عن هذه النظرية من هذه الجهة، من هذا الإشكال الساذج، أنه العقل الفعال وين يا أخي؟ وين؟ شوف لي وين العقل الفعال. فالعقل الفعال ليس شيئا لا ربط له بالعقل العادي أو بالحس المشترك. فلذا قلت أنا حتى نفهم هذا لابد أن نلتفت إلى ما كان شائعا عند الحكماء والمناطق في تلك الآونة الزمنية، وما جاءنا من التراث اليوناني. أما هذا الصحيح، هذا الشيء، هذا التقسيم الخماسي لقوى الذهن أو السباعي عند بعضهم، هل هو شيء صحيح أو غير صحيح؟ هذا صار بحث آخر. نعم، صار واضح الفكرة من هذه الجهة. فإذا من هذه الناحية هذا الإشكال غير وارد. طبعا العلامة إذا تراجعون أشكل إشكالا آخر أريد أن أذكره على إجماله. أنه على مبنى الحكماء يلزم أن تكون القضايا الكاذبة موجودة في العقل الفعال فيكون لها نفس أمر، معنى نفس الأمر للقضايا الصادقة والحقة. بيان الملازمة، قال أن الحكماء ذكروا وتكلموا عن السهو والنسيان، ثم يأتي العلامة ويفرق بين السهو والنسيان. لا نريد ندخل في هذا البحث. ففي أحدهما يزول الاعتقاد، فعندما يزول الاعتقاد يعني ما كان ثابتا يتغير، وكلاهما يذهب عندهم إلى العقل الفعال. بين الاعتقاد القبلي وما زال وانتقل إلى اعتقاد آخر لابد أن يكون أحد الاعتقادين كاذبا، فالكاذب أيضا عند الحكماء موجود في العقل الفعال. فالقضايا الكاذبة لها مطابق في نفس الأمر، والحال أن نفس الأمر هو للقضايا الصادقة. هذا إشكال العلامة. هنا يقول العلامة أنه ذكر شيئا بعد لم أصل معه إلى نتيجة خلاصة المطلب. هذا إشكال من الإشكالات. يعني في الواقع هذا إلزام بشيء يؤمن به الخاجة نصير الدين الطوسي، لأنه مبنى الحكماء يؤمن به الخاجة نصير الدين الطوسي. أما الإشكال الذي، طبعا في إشكالات أخرى، الإشكال الذي ذكره الماتن في المقام رحمة الله عليه، فحاصله أنك تقول بأن معيار الصدق هي وجود تلك الصور في العقل الفعال أو ما يسمى بالعقل الكلي. ها هذا الذي انتقش في العقل الفعال من صور التصورات والتصديقات، تصورات يعني المفرد، المفرد والتصديقات يعني النسبة التي في الخبرية التي فيها إذعان وجزم، هذا الذي انتقش في العقل الفعال له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق؟ الأمر يدور بين النفي والإثبات. إما أن يكون له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق في الخارج. فإن كان له مطابق في الخارج فهذا المطابق الخارجي هو الذي تطابقه القضية التي نبحث عن معيار صدقها بحسب الفرض، فإذا طابقته فصار صادقا. وجد العقل الفعال أم لم يوجد؟ واضح الفكرة؟ إذن الآن أنا أقول هكذا، الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض. خب هذه القضية، طبعا لا أتكلم عن القضية اللفظية، أنه في الفلسفة وجد لفظ أو لم يوجد، القضايا الفلسفية ماذا؟ موجود، لكن لتقريب الفكرة هكذا نقول هذه لها قضية ذهنية. هذه القضية الذهنية تقول معيار الصدق فيها أن لها صورة منتقشة في العقل الفعال، فنقول هذه الصورة المنتقشة في العقل الفعال لها مطابق خارجي أو ليس لها؟ إن قلت لها مطابق خارجي فتكون القضية الذهنية صادقة لوجود مطابق خارج. وجد عقل فعال أم لم يوجد؟ وإن قلت ليس لها مطابق في الخارج، طيب كيف نعرف أن هذه الصورة التي في العقل الفعال حقة؟ لابد لها من مطابق. فلا بد، لأن حكم الأمثال فيما لا يجوز أو لا يجوز واحد، لا بد من عقل آخر، سسميه حادي عشر ما شئت فعبر، لا بد من عقل آخر يكون مطابقا للصورة الموجودة في العقل الفعال. فننقل الكلام إلى هذا العقل الآخر، له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق؟ له مطابق في الخارج يعود الكلام، ليس له مطابق نحتاج إلى عقل ثالث، وهكذا إلى أن يلزم التسلسل. واضح صار الفكرة؟ طبعا هنا ينبغي شوي ندقق أكثر. هذا الإشكال له شبيه في المنطق، عندما عرفوا العالم بأنه الصورة الحاصلة لدى العقل أو في الذهن ما شئت فعبر، فقالوا بأن هذه الصورة بحاجة إلى صورة أخرى كي تعرف بها، والصورة الأخرى حكم الأمثال فيما لا يجوز أو لا يجوز واحد تحتاج إلى صورة ثالثة إلى أن يلزم التسلسل. هناك في المنطق أجابوا عن هذا الإشكال بأن الصورة الحاصلة في الذهن حاصلة بنفسها، والعلم بالصورة علم ماذا؟ حصولي أو حضوري؟ حضوري، يعني حاضرة لدى العقل بذاتها. نعم العلم بالموجود الخارجي علم حصولي، لأن الموجود الخارجي لا يحضر في ذهني بنفسه وإنما تحضر صورته، لكن حضور الصورة في الذهن ليس بصورة بل بذاتها، فهذا علم حضوري، فانقطعت السلسلة. واضح الفكرة؟ هذا الإشكال له شبيه إذن في المنطق، لكنهم أجابوا عنه أن السلسلة انقطعت بأن الموجود الخارجي يحضر في الذهن بتوسط الصورة الذي نسميه بالعلم الحصولي، أما الصورة لا تحضر في الذهن بواسطة صورة بل بنفسها، فهو علم حضوري، فانقطعت السلسلة لا نحتاج إلى صورة أخرى. لماذا هنا لا يقال هذا القول؟ كيف؟ أن نقول هذه القضية الذهنية الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض، قبلها مطابق وين؟ في العقل الفعال. فنحتاج إلى صورة أخرى تطابقها. نقول حضور هذه القضايا في العقل الفعال ليس بالعلم الحصولي وإنما بالعلم الحضوري، يعني بأعيانها، يعني هذا شو يسموه هذا اللي موجود في نيويورك لكل ما على الإنترنت الآن موجود فيه، ها؟ فهذا شيء جهاز ضخم جدا له وجود سعي يسع كل هذه الأمور، تحضر ماذا؟ ليس بصورها وإنما تحضر ماذا؟ بذاتها. فما هو في العقل الفعال يحضر بذاته. إذا واحد أجاب عن إشكال التسلسل بهذا الجواب، فحينئذ نحتاج إلى إضافة، ولا يكفي ما تقدم، وهو أنه إذا صارت المعلومات حاضرة بذاتها فيكون وجودها وجودا عينيا، مش صورة وإنما هو وجود عيني. فيكون معيار الصدق هو المطابقة للوجود العيني لا المطابقة لما في العقل الفعال. لا نحتاج وجد عقل فعال أم لم يوجد، ما دام هذا الشيء موجود بعينه. يعني مثل الآن عندما أقول زيد قائم، زيد قائم، نفس الأمر بالمعنى الأخص، هذه القضية ليست من قضايا نفس الأمرية. ليش؟ لأن لها مطابق ماذا؟ خارج، فلا نحتاج فيها إلى عقل فعال. إذا كانت القضية من قبيل العلم الحضوري، العلم الحضوري الأشياء بنفسها حاضرة، يعني يكون لها وجود عيني، فحينئذ يكون معيار صدقها مطابقة القضايا الذهنية للوجود العيني لا لما يسمى بالعقل الكلي أو بالعقل الفعال. سوجد هذا العقل الفعال أم لم يوجد؟ واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في مناقشة نظرية الخاجة نصير الدين الطوسي. لا نحن نحن هكذا، هذا هو هذا تنزل في الواقع. يعني لو واحد قال أنه هذا من أين جئنا به بناء على الإشكال، يعني تنزل، وإلا في قضايا ليس لها وجود عين، لكن بناء على الإشكال أن صور جميع الأشياء منتقشة في الذهن لا انتقاش الصورة في المرآة بل بوجودها العين يعني بنفسها حاضرة. خب فإذن الأشياء لها وجود عيني، هذا الإشكال مجارات مع هذه المقولة. فإذا لها وجود عيني فيكون هو المطابق ولا نحتاج إلى معيار آخر. واضح الكلام؟ هو الإشكال الذي ذكرته هو مجارات مع هذه مع هذا المبنى. خب النظرية الأخرى التي أو الأخيرة التي يطرحها المصنف في المقام ما تستفاد من السبزواري في المنظومة، حيث إنه رحمة الله عليه ذكر في المنظومة هذا البيت: بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، وعالم الأمر وذا عقل يعد. يعني يسمى نفس الأمر بعالم الأمر أو العقل، يعد يعني يسمى. وفي شرحه على المنظومة شرح لنا المقصود من نفس الأمر، وشرح في غاية السهولة ليس فيه أي تعقيد. نضرب المثال التالي: عندما يقال الأربعة زوج في نفس الأمر، ما المقصود من ذلك؟ قل كلمة أمر مقصود منها الشيء، في قولنا نفس الأمر على الأمر المقصود منه ماذا؟ الشيء. فيكون معنى قولنا الأربعة زوج في نفس الأمر أي الأربعة زوج في حد ذاتها. شوف أتينا بضمير الأربعة زوج في حد ذاتها، فبدل ما أن نقول في حد ذاتها المقام مقام إضمار لأن الأربعة تقدمت، بدل أن نضمر ماذا قلنا؟ أتينا باسم ظاهر، الأمر ضمير أو اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. فيقال أنه الإتيان بالاسم الظاهر موضع المضمر. فبدل أن نقول الأربعة زوج في ذاتها قلنا الأربعة زوج في نفس الأمر. نعم
الإبهار موضع
أتينا باسم ظاهر في مكان كان ينبغي أن نأتي به بماذا؟ بالضمير. فعندما نقول الإنسان ناطق في نفس الأمر يعني الإنسان ناطق في حد ذاته، يعني مع قطع النظر عن فرض الفارض. واضح الفكرة؟ مع قطع النظر عن افتراض مفترض النار محرقة، بينما الإنسان صاهل لا تستطيع أن تقول الإنسان صاهل في حد ذاته، بل الإنسان صاهل بافتراض المفترض. فهذا هو نفس الأمر، فلا يحتاج إلى كل هذه الأبحاث. واضح صار الفكرة؟ فإذا لأنه هو المنشأ البحث عن نفس الأمر كما ذكرت أنه هكذا سؤال، أنه هذا يعبر عنه كثيرا في العرف في الحكمة في العلوم العقلية أن هذا الشيء هو هكذا في نفس الأمر. يقول لا تذهبوا بعيدا، مقصود هو هكذا في حد ذاته في حد نفسه، نفسه ها ها حذفنا الهاء أتينا مكانها بماذا؟ بكلمة الأمر. هذا اللي سميناه وضع المظهر موضع المضمر. إذن لا يوجد أي مشكلة، القضية في غاية الوضوح. هذا معنى البيت بحد ذات الشيء، يعني نفس الشيء، بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، يعني يعرف نفس الأمر بأنه ذات الشيء، بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، وعالم الأمر وذا عقل يعد، يعني يسمى بعالم الأمر بالعقل وما شابه ذلك، يعني الشيء بحسب ذاته مع قطع النظر عن افتراض مفترضين. واضح صار الفكرة؟ طيب. العلامة رحمة الله عليه يمكن أن يصاغ إشكاله بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الظاهرة من العبارة أن هذا التعبير الآن جيد، الأربعة زوج في نفس الأمر، النار محرقة في نفس الأمر، الإنسان ناطق في نفس الأمر، يصح أن نقول يعني في حد ذاته مع قطع النظر عن افتراض مفطر. في مثل هذه القضايا لا بأس، لكن الذي لا مطابق له في خارج ولا في ذهن هي المعقولات الثانية والعدم. هذا ما معنى أن نقول في نفس الأمر يعني في حد ذاته ولا ذات، لا ذات له حتى نقول في حد ذاته. واضح الكلام؟ فحينئذ يرجع هذا الإشكال إلى ماذا؟ إلى الإشكال المتقدم الذي قدمناه على النظريات السابقة، أنه غير مضطرد، غير جامع، في قضايا ليس لها بهذا المعنى، ليس لها نفس أمر. واضح الكلام؟ خب، هذا صياغة لهذا الإشكال، وهذا هو الظاهر من العبارة. الصياغة الثانية للإشكال أن يقال ما ذكره السبزواري صحيح، لا غبار عليه في حد ذاته، خلينا نقول في نفس الأمر، ها؟ يعني نستعمل أيضا هذا الاصطلاح الذي استعمله، لكن ماذا ينفعني؟ نحن عن ماذا نبحث؟ عن معيار الصدق، عن مطابق القضية. والأشياء التي لا تحقق لها في حد ذاتها كيف نعرف أنها صادقة؟ لم تجبنا عن هذا السؤال. أو فقل القضايا النفس أمرية بالمعنى الأخص، القضايا النفس أمرية بالمعنى الأخص شرحناها سابقا، ما هي؟ معقولات الثانية ومن قبيل العدم والإمكان وما شابه ذلك. خب، هذه لا تحصل لها في ذاتها، كيف نعرف بأنها صادقة؟ إذن أنت لم تجب عن السؤال. نحن بحثنا ليس في آية أو رواية وردت فيها كلمة نفس الأمر حتى تأتي وتقول لي هذا من وضع المضمر موضع المظهر وأن المقصود في حد ذاته. نحن نتكلم مع قطع النظر عن هذا التعبير، نتكلم عن معيار الصدق، عن معيار الحق، عن مطابق القضية. ما هو؟ إذن أنت لم تجب لنا تلك القضايا النفس أمرية التي لها ليس لها مطابق في خارج أو ذهن. خب، ماذا نفعل؟ كيف نعرف بأنها صادقة؟ لا شك أنك تؤمن بأنها صادقة، كيف عرفت؟ فإذا أنت لم تأتي بشيء يشفل الغليل. واضح صار هذا الإشكال؟ نطبق العبارة. يقول: وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء. نفس الشيء يعني يريد أن يقول يعني الشيء نفسه هو، حتى يأتيك ضمير. فهو من وضع الظاهر موضع الضمير. يشرح كيف صار وضع الظاهر موضع الضمير. يقول: فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر، أنه في حد ذاته في نفسه، هذه الهاء حذفناها جبنا كلمة ماذا؟ أمر مكانها. وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن، مثل العدم لا نفسية له حتى يطابقه هو وأحكامه. هذه ظاهرة قلنا في الصياغة الأولى، ولكن يمكن أن تحمل على الصياغة الثامنة. هذا تمام الكلام في التفريع كم؟ السابع. التفريع الثامن في أن الشيئية مساوقة للوجود. هذا التفريع كما تعلمون قد تعرض له العلامة الطباطبائي في فصل مستقل في بداية الحكمة، نتحدث عن ذلك إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف؟ على الوجه الإجمال ما ذكرناه، وسوف يأتي في الفصل الرابع إن شاء الله وفي بعض الفصول الأخرى.